باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، استحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدور امين. It is easier for me to talk in Arabic. Abuna will summarize what I'll say in English. Okay, Abuna? Can you understand Arabic or not? You can. Although most of you can understand, but Abuna will summarize also in English at the end, Abuna. مشكلة ان انا بحب اتكلم دايما على ايه؟ على الجواز. Can you speak with the youth about marriage? Can I speak or not? When you have to think about marriage, مهم جدا ان الواحد يبقى عارف بيخطط لايه ويحط قدام مستقبله الهدف اللي عاوز يوصله. يؤسفني احبائي لما جيت سيدني النبادي لقيت حاجة ضايقتني جدا. اغلب مشاكل الزواج من النيو جينيريشن، اغلب المشاكل اللي شفتها بتاع الفاميليز هنا لما جيت استراليا كانت من الجيل اللي كبر هنا في استراليا. كان زمان بشوف المشاكل في الناس اللي جايين من مصر وتعبوا في استراليا اول ما جم فعاشوا في مشاكل، انما النهارده كون الصغيرين نسبه المشاكل الاسريه عاليه ده شيء خطر قوي. عشان كده قلت برضو اجتماعات الشباب محتاجين نحط البرنسبلز او المبادئ مهمة قدام عينيهم على الجواز وفاهمين ايه الحكاية. اول سؤال هنا هسأله، هل في فرق بين الجواز داخل الكنيسة والجواز خارج الكنيسة، او الزواج المسيحي الارثوذكسي والجواز الاسترالي اللي بتشوفوه؟ Is there is any difference between both Christian marriage and any other marriage? Do you know what is the difference? What? What is the difference? It is a sacrament. It is, what is the meaning of a sacrament? شوف حبايبي، الجواز في اي حتة في العالم كله اتنين they are saying we love each other، بيقولوا ان احنا بنحب بعض. يعني بقى هي حب ولا مش حب، المهم بيقولوا كده، يعني احنا بنحب بعض وعايزين نتجوز مع بعض، عندهم رغبة في الجواز. اوكي، طب يتجوزوا ازاي؟ لازم يعرفوا الناس ان هما بيتجوزوا، الناس كلها تعرف. فييجوا في اجتماع ناس مجتمعة يقولوا احنا اتجوزنا بنتجوز. ممكن المكان يبقى كنيسة، ممكن المكان يبقى اني هول اني بليس، يعلنوا قدام الناس ان احنا بنتجوز. يبقى اتنين عايزين بيعلنوا وبعدين بيروحوا يسجلوا الكلام ده في الحكومة to register what happened، عشان يبقى قدام الناس اتجوزوا وقدام الحكومة اتجوزوا. في حاجة اكتر من كده في الجواز في الدنيا كلها؟ انما احنا عندنا في فرق كبير بقى في الموضوع. ايه هو؟ بنيجي الكنيسة نتجوز. طب واحنا بنيجي الكنيسة نتجوز ليه؟ لان هنا في ربنا هيعمل حاجة. يعني اللي فات ده كله عمل بشري، الانسان عايز، الانسان بيعلن، الانسان بيروح يوثق الكلام ده في الحكومة. انما في المسيحية ليه حاجة تانية، ان ربنا بيكمل الكلام ده، ربنا ليه دور في الموضوع، ربنا هو اللي بيتمم هذا الزواج. عشان كده حبيبي الكلام اللي انت مفروض تفكر فيه دايما، ربنا هو اللي جمعنا، ربنا هو اللي وحدنا، وبالتالي مدام ربنا اللي جمعنا الموضوع فيه شوية فروق عن اي جواز تاني في اي حتة تاني. تعال شوف حبيبي الموضوع ماشي ازاي. قالت من شوية تتسكرمنت، ده سر مقدس، ربنا بصورة ما حدش شايفها بيجمع الاثنين من خلال الصلوات اللي بتتم في الكنيسة. ربنا بصورة غير ما حدش شايفها بيجوز الاثنين من خلال ايد ابونا اللي بتربطهم ببعض. عشان كده بنبص نلاقي ابونا بيحط الفافة كده على ايديهم، اللفافة دي ابونا اللي بتعملها دي، اللفافة دي رمز something symbolic، يعني ان ربنا الغير منظور بيشتغل بيوحد الاثنين دول ببعض. اذا ربنا بيجوز الاثنين بيوحد الاثنين عشان الاثنين دول يبقوا واحد. عشان كده ابونا يجي في الاكليل يقول ايه، كللهما ايها الاب، باركهما ايها الابن، قدسهما ايها الروح القدس. شوف الكلام عن ايه، God the Father, God the Son and the Holy Spirit. يمكن في الحاجة الوحيدة اللي في الكنيسة اللي أبونا بيخاطب الله من خلال مخاطبته للآب والابن والروح القدس. إيه الكلام ده؟ لأهمية الموضوع ده عشان نحس بأن الموضوع مهم جدا. وإحنا بنصلي طقس الإكليل على القلب ياخد له ساعة. ليه كل ده؟ ده سر مقدس، ربنا هيجمع الاثنين دول. عشان كده لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان جواز المسيحي عمل الهي مكمل للعمل البشر. واحد يقول لي امال انت جاي ليه في استراليا؟ كنت بتيجي زمان كل سنه ليه؟ لما ده عمل الهي. اذا كان ربنا هو اللي بيوحد، وربنا اللي بيخلي الاثنين واحد، وربنا اللي جوزنا، وعمال تقول لي الاب والابن والروح القدس، تعرف تقول يا ابونا حالات الطلاق دي سببها ايه؟ هو ايه الحكاية؟ هو ربنا جمعنا ولا ما جمعناش؟ طب يا ابونا ما هو الناس اللي اتجوزوا بره من غير ربنا بيطلقوا، والناس اللي اتجوزوا جوه الكنيسة من غير ربنا بيطلقوا، طب ايه الحكاية بالظبط؟ ده الموضوع بقى محتاج. شوف حبيبي ربنا ما بيعملش حاجة غصب عن الإنسان. عشان ربنا يشتغل في الجواز في حاجتين مهمين جدا. أنت عايز وأنت بتحاول. You want him to do something and you are doing anything عشان ربنا يشتغل معك ويجوزك. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا عايز وانت مش عايز مفيش حاجة هتتعامل. ربنا مش هيفرض نفسه عليك ابدا، بدليل ربنا عايز الناس كلها تروح السماء. طب الناس كلها هتروح السماء؟ لا. ليه؟ لان فيهم مش عايز. طب سؤال تاني، هل كل اللي عايزين يروح السماء هيروح السماء؟ عايزين بس في منهم ناس مش قادرين لما بيعملوش العمل اللي وصلهم للسماء. يقول لك انا عايز. طب ما تعمل حاجه عشان توصل. لا ما بعملش، مش هتوصل. يبقى لازم تبقى عايز ولازم انت تعمل حاجه عشان ربنا يشتغل. فحبيبي هنا اراده وجهد. طب شوف حبيبي بقى، لو تلاحظ في كل شغل رب المجد يسوع كان قبل ما يديهم يسالهم، يجي الواحد عيان يقول له اتريد ان تبرأ؟ انت عايز ولا مش عايز؟ نعم يا سيد، يقومه على طول. ما هو المهم ان انت تكون عايز عشان ربنا يخففك. يجي عند قبر العازر يقول لهم ارفعوا الحجر. ارفعوا الحجر، حاجه تضحك الناس تتخيل كده يعني. واحد بقى ملوش في الكنيسه يقول التعبير ده، حاجه تضحك بقى. اللي هيقوم الميت مش قادر يرفع الحجر؟ لا يقدر. بس هيعمل اللي انت ما تقدرش عليه بعد ما انت تعمل اللي انت تقدر عليه. يعني اللي تقدر عليه تعمله الاول وبعد كده يكمل الحاجة اللي انت ما تقدرش عليها. عشان كده اول ما رفعوا الحجر قال له العازر لعازر هلوم خارجا خرج العازر. دي طريقة ربنا على طول. راحوا التلاميذ قالوا له اصرف الدموع، الناس تأخرت قوي بالليل والناس جاعت، ليه مشوا؟ عشان يبتاعوا يشتروا اكل من اي حته. قال لهم طب ما اعطوهم انتوا اللي ياكلوا، انتوا اللي تدوهم ياكلوا، انت اللي احنا يا رب اللي نديهم ناكلوا. شيء عجيب قوي، ما انت تقدر تديهم، لا انتوا تعملوا اللي عليكم الاول. طب ما معناش برضو انتوا اللي تدوهم الاول. هيفكروا بسرعة، فكروا لقوا في حل على قد قدرتهم، اللي عد قدرتهم خمس خبزات وسمكتين، ده اللي حلتنا، شكرا جزيلا، انتوا دلوقتي عملتوا اللي عليكم، فكرتوا دورتوا جبتوا اللي عندكم، انا بقى علي الباقي. الخمس خبزات والسمكتين دول يأكلوا مين؟ صبي صغير. لا، يروحوا في ايد المسيح يأكل 5000 ويتبقى عنهم 12 قفة مملوءة. يبقى اذا هنا ربنا عايزك انت الاول تبقى عايز. واضح ان التلاميذ كانوا عايزين، راحوا سألوه، وفي نفس الوقت عايزك انت تعمل حاجة بدليل ان هم راحوا دوروا. يبقى انت عايز، انت بتعمل، انت عايز ربنا يجوزك ويوحدك مع زوجتك ويبارك جوازك، في نفس الوقت بتعمل حاجة عشان جوازك ده ينجح. يعني ربنا مش هيعمل لك حاجة من غير ما انت عايز ومن غير ما انت تعمل حاجة، هو يكمل لك الموضوع بعد كده. طيب، ربنا مستعد يبارك في الجواز، بس انت عليك شوية تلات امور اساسية تبقى جواك وفهمها عن الجواز. ايه هي؟ لا زواج ناجح من غير توبة. There is no any successful marriage without repentance at all. آسف بقى أكلمك بصراحة وادي أنت وهو، لما رحت المجلس الإكليكي أفتح الفايلات بتاع الـ new generation اللي جايين لملفات أحوال شخصية ومشاكل مش عارفين يعيشوا مع بعض، أقولك حاجة وما كسفش، أغلبهم كانوا بيحبوا بعض جدا 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 more than any other body حسب ما هما بيتخيلوا طبعا، لدرجة تحت اسم الحب ده كان لهم علاقة قبل الجواز. عارفين يعني علاقة قبل الجواز؟ sexual relationship. معقول؟ معقول؟ في اللقبات؟ وبعدين واحد يقول لي it was very hot love. We loved each other so much. I can't live without her. يا سلام. Why now you are coming to ask for divorce although you was loving her. هي كان love ولا كان حاجة تانية؟ عشان كده هو ما عاش الريبنتنس، ما عاش التوبة انه يسلم حياته لربنا ويعيش في بيوريتي قبل الجواز. هو ساب المسيح لما كان بيغلط معاه، وحيسيبها بعد الجواز عشان اي حاجة واي حد. البيز اللي ربنا هيبني عليه ريبنتنس بيوريتي. ايه اللي بيحصل يا ولادي؟ انا شايفكم دلوقتي في اليوث ميتينج وفي القداس، بلاقي بعض الشباب حلو موجود في القداس. بعد الخطوبة او بعد ما الاتنين ارتبطوا ببعض، يعني داخلين في مشروع الجواز، ما بيجوش الكنيسة. What is happening؟ أدور على الشماس اللي كان هنا قبل الجواز، كان شماس قبل الخطوبة. أول أسبوع بعد الخطوبة كان بيجيب عشان يوريها للناس، فقعد في الدكة دي. إيه اللي نقله من هنا لهنا؟ كمان أسبوعين ثلاثة لعدت بشوفه ولا بشوفها. قال ده هو ما يجوش ليه؟ مش قادرين يتناوله. ليه مش قادرين يتناوله؟ هو في ايه؟ وهتقول لي جواز ناجح، وتقول لي فين ربنا ما هو يوحدنا. He will not do anything although he can do everything without your repentance before marriage. عشان كده حبيبي كل عمل ربنا، افتكروا كده، اي حاجة ربنا هيعملها لنا based on repentance. اي حاجة ربنا هيديها بركة للانسان، البداية عليك repentance، البداية عليك توبة، البداية عليك purity، ربنا هيشتغل. تعال شوف يقول لي هنا الكتاب ايه عن المعمودية. واحد كبير جاي يقول انا عايز ابقى كريستيان، عايز I want to be orthodox، I want to baptize in your church. At first you have to know something about our faith. I know very well. هو قرأ كتب كتير قوي في الموضوع ده. بعدين اقول له you are in need for repentance. You have to confess. قبل ما اتعمد اتوب واعترف. اه طبعا. ليه؟ شوف الآية تقول ايه الكتاب، توبوا، بينادي الناس اللي لسه ما دخلتش المسيحية، وليعتمد كل واحد منكم. يعني الأول تتوب عشان تبقى ابن ربنا في المعمودية. واحد عايش في خطية يقول لا اتعمد، I doubt ان هو يبقى كريستيان أرثوذكس بالمعمودية وذوت ريبنتنس بفور ذا بابتيزم. إذن التوبة قبل المعمودية. الحكاية مش كده بس، صدقني يا حبيبي حتى العيان، شوف الكتاب حاجة عجيبة قوي يا ولاد، حتى العيان قال ابونا صلي لي، ارشمني بالزيت يا ابونا. تستغربوا جدا، الزيت اللي لابونا رشموا بيه مالوش تأثير لو ما كانش تايب. طب ده انا بتكلم على انه يشفيني من المرض، عندي مشكلة في القلب، في الكدني، في اي حاجة في جسمي، يرشمني بالزيت عشان عيني، ايه علاقته بالريبنتنس؟ يقول لك لا، مدام عمل ربنا يبقى لازم يسبقه توبة. معقول؟ عشان كده تلاحظ يا ولادي في طقس الكنيسة، الكنيسة تعمل الانديل، صلاة الانديل في البيت في الصوم الكبير بالذات. ايش معنى؟ يقول لك الصوم الكبير الناس بيبقى عايشين هولي لايف، حياة مقدسة، صوم، صلاة، عايشين في ريبنتنس. فيوم ابونا يروح يعمل الانديل يبقى ممكن ربنا يشفيهم للمرضى اللي فيهم من خلال الانديل. قال لنا كده في معلمنا يعقوب الرسول في الاصحاح الخامس من رسالته، قال أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ أو كسوس الكنيسة. أنت عيان، هات أبونا يجي يزورك في البيت أو في المستشفى. وبعدين قال إيه؟ والرب يقيمه أسن. قال له فليدعو كسوس الكنيسة، هيعملوا له إيه؟ فيصلوا عليه ويدهنوا بزيت باسم الرب. ولأن أبونا هو أبونا فعنده إيمان، والواد اللي بيطلب ان ربنا يرسمه بزيت عنده ايمان، شكله الوصلات الايمان تشفي المريض والرب يقيمه. يبقى هنا عايز يبقى عنده ايمان وهيطلب ابونا. ويقول لك وان كان قد فعل خطيه تغفر له. اللي ربط الخطيه بالزيت ويكمل ويقول اعترفوا بعضيكم لبعض. هو بقى الايه بصريع صحيح، يعني نجيبها من الاخر، يعني هي عايزة تتقال كده. يقول ايه؟ اعترفوا بعضيكم لبعض بالزلات، وان كان احد قد فعل خطية فتغفر له، وان كان مريض فليدعو قسيس الكنيسة يدهنوه بالزيت ويصلوا عليه وصلاة الايمان تشفي المريض. ادي الاية على بعضها معناها كده. ذكر التوبة في الاخر، انما الحكاية مرتبطة ببعض. اذا حتى شفاء المريض ما يتمش من غير ما يبقى عنده توبة. واحد في المستشفى أبونا رايح يصلي له يقول أبونا حللني أنا في حياتي عملت وعملت وعملت وعملت. فيابونا قبل ما يرشمه بالزيت يصلي له التحليل ويقول له الله يحلك مغفورة لك خطاياك. بعد ما يعمل له كده أبونا يرشمه بالزيت هيبقى فيه دور كبير جدا لدور الزيت. إنما يا ما أزاي الزيت خلصت على العيانين وما خفوش والمشكلة ما فيش توبة عشان ربنا يشتغل من خلال الزيت. كلام عجيب ربما البعض ما كانش يدركه. التناول نبص نلاقي واحد ضرب مراته وهو جاي الكنيسة ضربها ضربها يعني لسه عايش بالمنتاليتي بتاعت مصر سوري يعني ولا بتاعت اي حتة ومشكلة كبيرة وعركة. وبعدين نازل كويس قوي كده على الكنيسة وهو ضارب مراته ويخش لنا على القداس ويتقدم يتناول. قال لا ده يتناول ازاي؟ ابونا صحيح هتناوله؟ ابونا يقول له ده مراتك اتصلت وانتوا في مشكله ده تبقى حكايه. ابونا عاوز يمنعهم التناول؟ ما تقدرش تمنعنا من التناول. لا ده انا منعك. It needs repentance. انت عملت حاجه غلط تتوب عنها الاول عشان تيجي تتناول. عشان كده يقول الكتاب اي منكم ان اكل احد هذا الخبز وشرب من هذه الكأس كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. يعني يبقى مجرم في جسد الرب ودمه اللي ياخده من غير استحقاق. طب والاستحقاق ده ازاي؟ امتى يبقى مستحق؟ التوبة. انت التوب تيجي تتناول حبيبي. عشان كده في العهد القديم في صموئيل اول اصحاح 16 يقول ايه؟ تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي على الذبيحة. اذا حبيبي محتاج تتوب وتيجي تتناول. اذا عشان ما اطولش عليكم اي حاجة في الكنيسة هتاخدها من ايد ربنا لازم قبلها توب. بصراحة يعني اهم من كل دول موضوع الجواز. ليه؟ انت بتشوفوا ابونا يا ولادي اثناء القداس لما بيبقى الواين في ايد ابونا يحطه يشمه كده مش بس يكتفي بدي يديه لابونا اللي معاه يشم الواين to be sure that it is a good wine. ابونا لما بيعمل القربان في الكنيسة او بيخلي حد يعمل القربان في الكنيسة بينقوا احسن دقيق في البلد يعملوا بيه القربان. واحد شاطر يعرف يعمل القربان كويس. ومع كده نجيب قدام ابونا 7 قربانات 5 ايا كان العدد الفردي قدام ابونا. نلاقي ابونا ياخد 10 دقايق عمال يقلب في القربان. بتعمل ايه ابونا؟ He is looking for the best one. The best one؟ اشمعنى يعني؟ اصل دي هتبقى جسد المسيح. عشان يحل فيها الروح القدس وتبقى جسد للمسيح it has to be very pure. It has to be so and so and so. ده عشان ربنا يحل في القربانة تبقى كويس ويحل في الواين يبقى دم لازم يبقى كويس. طب في الإكليل بقى ربنا هيحل في ايه ولازم يبقى كويس؟ في المعمودية بيحل على المية مظبوط. في سر مسحة المرضى بنصلي قنديل عشان يدي قوة ويشتغل في الزيت اللي هدهنك بيه. في القداس هيحل على القربانة والأباركة. طب في الإكليل هيحل على ايه؟ ايه الماتيريال اللي المفروض تبقى بيور عشان ربنا يشتغل فيها؟ انت انت الماتيريال. You have to be very pure عشان الروح القدس يدخل الروح القدس يربط يوحدكم ببعض. طب ومن غير بيوريتي ومن غير ريبنتنس ولا ربنا قادر انما مش هيشتغل من غيرك انت. عشان كده يا اولادي لما تسمعوا الصلاه في الاكليل يعني يا ريت ابونا ياخد كوتيشنز كده من الحته اللي حولها دي ويترجمها لكم. في صلاه اسمها صلاه الخضوع يقول ايه؟ يقول انر اعين قلوبهم او اعينهما وقلبهما وفهمهما ليصنع ارادتك. كل حين لأنك رحيم كثير الرحمة. بطلب الفورجيفنس ليهم أثناء الإكليل، أنت رحيم بيهم. بمين يا رب؟ يقول له الكل الصارخين إليك. مين هم اللي مفروض يصرخوا دلوقتي عشان ربنا يرحمهم ويوحدهم؟ الاثنين دول. أجا بص على وشهم بيصرخوا عشان ربنا يطهرهم، صرخوا بينا بونا، هم فاضيين. ده الراجل بتاع الفيديو، واحد واقف هنا والتاني واقف هنا، ومكسر هناك، وكابلات هنا وهناك، والنهاردة كاميرا هنا كاميرا. مين يا أم بابولا أنت جاي من مصر؟ ده كل واحد بقى معاه كاميرا، لان كل واحد بقى معاه تليفون، فالدنيا كلها بقت مصورتية، عمالين يصوروا اللي بيتجوزوا. فهم يهمهم يبتسموا للصور، ولان الصور في كل لحظة هم مشغولين بالابتسامة. هو ايه الحكاية؟ هو ده الجو اللي هيبقى الاثنين دول ربنا يشتغل فيهم؟ لا اضحكوا بقى. انا شايف دلوقتي هنا في ميلز، يعني في سام اكسبشنز كده، وهو مش عارف يعني، انما يعني الماجوريتي هنا في ميلز، او كلهم في ميلز يا بعض هنا، all of them males، مظبوط. طب اسالكم سؤال، انتوا من نفسكم الميلز قاعدين هنا والفيميلز قاعدين هنا، البنات هنا والاولاد هنا؟ طب عايز اسال حاجه، ايه اللي بيحصل في الاكليل يوم الاكليل؟ حد عارف؟ اغلب الستات دول والبنات دول لقيتهم قاعدين هنا. يعني بقدرة قادر بقوا رجالة؟ يعني قعدوا هنا عشان مسترجلين يعني؟ لا 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 لا، سوري ما حصلش. اما اللي قاعدين هنا ليه؟ اصل المكان ده بقى مسرح، وفي مسرحية بتتعمل، it's a play، قاعدين اتفرجوا عليها، والستات عندهم كيريوزيتي اكتر شوية، عايزين يتفرجوا مين الاطول، هو ولا هي؟ يا ده الكعب العالي ما نفعش، لسه قصيرة قوي، يا ترى الفستان ده شرياه ولا رنتد؟ يعني الحكاية ايه؟ الميكب اللي اتحط ده مناسب لل، هو ايه الحكاية؟ مسرح. وطبعا هو مسرح وبيتفرجوا عليه، هو ولا هنا والدنيا فين الصلاة؟ وبقول يا ربنا جمعهم ووحدهم واديهم توبة، وانت رب ترحم اللي بيصرخوا اليك، مش لاقي لو حد فيهم بيصرخ، وانا بيني وبينكم اللي ببقى جوه عمال اصرخ، لان هيقولي بعد كده مشكلة. طب وده كلام؟ لا 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 لا، ده موضوع الاكليل، عايز الواحد يرفع قلبه من ربنا، يا رب it is my life it is my future. الجواز جواز لمرة، ده الواحد لما بيعمل مشروع إن بروجكت بيفكر ألف مرة ويسأل ألف مرة، ولما يجي يتجوز بالجريان بدنيا إيه الحكاية؟ ويرجع يقول لي ربنا ليه ما عملش؟ ربنا ما عملش عشان أنتوا اللي مش عايزين، أو أنتوا ما حاولتوش. طب يا ريت إذا ما كنتش بتعرف تقف في الصلاة مرة في القداس صح، وقفها يوم الإكليل، قول له أرجوك يا رب I want a successful marriage، أنا عايزك أنت تشتغل. صدقوني أنا شك أن في أي اتنين متجوزين يوم الجواز بيصلوا لربنا قوي أثناء الإكليل عشان ربنا يبارك اليوم ده ويبارك الجوازة دي، مش دريانين بالحكاية. عشان كده حبيبي بنصلي لهم، حتى لما نيجي نرسمهم بالزيت قبلها أبونا يصلي على الزيت يقول زيتا لتخديس فلان وفلانة، يعني الزيت ده يخليهم holy persons. ما قصي من غير ما يبقوا holy persons ربنا مش هيشتغل في الاثنين دول. يقول لهم يقول كده ابونا هو بيصلي على الزيت، قوة وخلاص وغلبة على كل افعال المضاد، تجديد وخلاص لنفسيهما وجسديهما وروحيهما. خلاص من ايه؟ ابونا بيترجى ربنا يخلصهم من الخطية اللي واقعين فيها طول الفترة اللي قبل الجواز عشان يبقوا pure اثناء الجواز، عشان ربنا يشتغل معهم أثناء الجواز. بس برضو أبونا بيصلي وهم مش فاهمين أبونا بيقول إيه، ومش مركزين مع أبونا هو بيقول إيه، لحد ما خلاص بقى أبونا هيجي يلبسهم الإكليل ويقول كللهم باركهم قدسهم، يفتكر برضو يوم يلحق تاني وهو بيصلي على الأكليل يقول له رب أرجوك انقذهم من كل فكر قبيح، من كل شهوة رديه، شهوة دي ما عارف انهم شبان وربما ما كانوش ماشيين صح. فارجوك يا رب يعني purify them، انت اللي تخلصهم من الشرور بتاعتهم اللي فاتت، نجيهم من الخبث ومن كل محنة شيطانية ولا اخره. وابونا متخيل، طب هو متخيل ان هم عايشين معاه في اللي بيقوله ومركزين معاه في اللي بيقوله، وهم مش مركزين ولا حاجة ابونا. عشان كده انت تقول كلام ملوش تأثير وربنا مش هيستجيب لك الا اذا كانوا هم بيتجاوبوا معاك. والنتيجة الجواز ده هل ينجح ولا ما ينجحش مشكلة كبيرة جدا. مش بس بقى اثناء قبل الجواز ولا اثناء الاكليل المفروض، يعني قبل الاكليل المفروض تتوب عشان ربنا يشتغل في الجواز، واثناء الاكليل تبقى رافع قلبك تطلب رحمة ربنا عشان ربنا يبارك الجواز. طب وبعد الجواز؟ ابونا يصرخ ساعة عشان الروح القدس يحل على الاثنين، ماشي؟ طب وبعدين؟ ابونا عمال يزرع كلمة ربنا فيهم عشان ربنا يوحد بينهم، ماشي يا ابونا كتر خيرك. طب وبعد الجواز؟ بعد الاكليل، بعد الكنيسة، هيروحوا فين ويعملوا ايه؟ احنا عندنا حاجة عظيمة جدا، طقس الاكليل، انما الناس التانية ما عندهاش الهولي سيرمون اللي احنا بنعملها دي. فاحتفالهم بالجواز ريسبشن، ما عندهمش حاجة تانية يعملوها غير ريسبشن. جواز يعني ريسبشن، لازم يعلنوا على الناس اللي هم بيتجوزوا يوم يعملوا ريسبشن، بس بيعملوا ريسبشن ده باسلوب العالم بتاعهم. قال احنا بقى عايزين نجمع بين اسلوب الكنيسه واسلوب العالم. فابونا يصلي هنا وربنا احنا يعني نطلبه عشان نشتغل هنا، نقول له شكرا يا ابونا نطلع على حده تانية عشان في واحد تاني ليه دور تاني. مين بقى اللي ليه الدور التاني بره؟ اللي زرعناه من عمل ربنا في الاكليل يختفوا الشيطان في الريسبشن ما بعد الجواز. عشان كده حبايبي انا بحزن جدا لما الاقي اول ساعات الحياه الزوجيه اللي انا بترجى ربنا يباركها كلها خطيه كلها شر. انا بفرح قوي يا اولادي قوي، وعلى فكرة بدأت الكلام ده كان هنا في استراليا. بفرح قوي لما واحد يدعيني احضر الريسبشن بتاعه، ما عملتهاش في مصر يعني، انما عملتها في ملي في استراليا ومرة في بلد تانية في اوروبا. ناس دعوني احضر الريسبشن. ايه ريسبشن؟ انا عندي بقى يعني very bad impression على الريسبشن. انا بس الناس دي كويسة، طب اسألهم يعني ايه ريسبشن؟ هتعملوا ايه؟ تزهولي تايم؟ لا ده ناجي ونص ويتحول لريسبشن كلمات لطيفة من ناس عندهم اكسبيرينس في الجواز الناجح، وممكن كلمة مني في انتوا عارفين يا أولادي مرة هنا حضرت ريسبشن وقلت فيه كلمة. From that time I decided ان انا اقول وعظة في كل اكليل انا مش هحضر ريسبشن، بس الفكرة نفسها. فبقى كل اكليل بحضره في الابرشية عندي اقول عظة اثناءه، على الاقل لو كانوا هايصين قبل الوعظة مع التصوير ومع اعرفهم احنا بنعمل ايه دلوقتي وانتوا رايحين على فين دلوقتي، فيبدأ يعيشوا المفاهيم المقدسة بتاع الاكليل. يا ولادي احنا عايزين ربنا يبارك الجواز. You have to repent before. لازم كمان تتوب اثناء الاكليل وتبقى بقلبك بتصلي لربنا اثناء الاكليل، ولازم بعد الاكليل مباشرة تبدأ يومك صح. الحقيقة ولادي بعد الاكليل مباشرة او بعد يوم الجواز تلاقوا واخدين شنطهم ومسافرين. رايحين فين يا ولاد؟ هانيمون. ربنا يشكو في العسل وعلى طول يعني انا سعيد انك هتقضوا فترة لطيفة زي كده، بس ممكن افتش شنطتكو؟ لا مش هفتشها طبعا. I am looking for only two things. Do you have the Bible with you? Do you have the Agbaya with you? يا ابونا بنقول لك احنا رايحين نقضي شهر عسل. قال له يا ولاد هو هيبقى عسل من غير ربنا؟ حاجة عجيبة جدا. يعني هو انت عشان تبقى عايز سعيد ما تصليش؟ هو انت عايز تبقى عايز سعيد ما تقراش انجيل؟ انا بفرح جدا جدا من ولادي اللي من اول يوم جواز احنا decided ان احنا to read the bible together every day from the first day. احيانا ادي لولادي في الاكليل هدية كتاب مقدس واروح معلم لهم علامتين كده على بس الحاجات اللي اتقرت اثناء الاكليل من بولس افسس 5 ومن انجيل متى بيقول لهم ايه الجواز. قال لهم ممكن النهاردة اول ما تروحوا اول حاجة تعملوها تقروا الكلام ده تاني. عايزك تقرأ بتمعن. الجواز ده جواز مقدس. سوري يا ابني وبنتي العلاقة الجسدية مش ضد قدسية الجواز. ابدأوا بربنا حياتكم من غير ما تبدأوا بربنا هتروحوا مش عايز اقول كلام صعب انما هتواجهوا مشاكل كثيرة في الجواز. انما بربنا ممكن يبقى الجواز ده ناجح. هل ممكن اولادي نفكر ان احنا نعيش في نقاوة نعيش في توبة نطلب ربنا الصحيح ان احنا نعيش متجوزين صح لانه هو موجود معانا. لازم يبقى ربنا في حياتك قبل الجواز اثناء الجواز بعد الجواز. غياب ربنا عنك انت وزوجتك يعني معناه ان العلاقة دي هتنهار بعد شوية. دي اول نقطة وانا طولت فيها اهميتها. تاني نقطة يا ولادي لازم تبقى فاهم الجواز يعني ايه. الجواز يستند على التوبة وعلى الكريستيان لاف. وبقول كريستيان لاف ما قلتش لاف لان most of your love lust not love. I am talking about كريستيان لاف على المحبة المسيحية. يبقى توبة سابقة قايم على الحب قايم على الإكواليتي المساواة قايم على اليونيتي بتتحدوا ببعض. ريبنتنس واللاف والإكواليتي واليونيتي without repentance we can't achieve successful love. Without Christian love we cannot achieve successful marriage. Without feeling of the equality we can't achieve a successful marriage. Without the feeling of the unity between both we cannot achieve a successful marriage. طبعا كل نقطة من دول عايزة محاضرة انما انا هقول بسرعة عشان الوقت بتاعكو. شوف حبيبي الولد والبنت بيحبوا بعض في الخطوبة بالكلام يجي يقولوا لي احنا بنحب بعض. What is the meaning of love؟ معناه ايه بتحبوا بعض يعني زي ما بتشوفوا كده الناس واقفين على الناصية مش عارف ايه ولا في محطة اللي ولا هو ده love يعني. Christian love مختلف تماما عن اللي بيسميه في العالم love. على فكرة شوف يا اولادي السيد المسيح جه قال لنا في مرة كلمة غريبة جدا قال وصية جديدة أنا أعطيكم. جديدة يعني رب اللي هتقوله ده ما تقلش أبدا قبل كده. إيه يا رب؟ أن تحبوا بعضكم بعضا. دي جديدة دي قديمة مش موجودة في التين كوماندمنتس بتوع موسى تحب قريبك كنفسك. إيه الجديد اللي فيها يعني؟ لا كمل اللي باقي بقى. وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا وكمل وقال كما أحببتكم أنا هكذا أنتم أيضا تحبون بعضكم بعض. يعني زي ما أنا بحبك حبها. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيكلم عن أفسس في أفسس 5 وبيكلم إزاي الرجل يحب الست يقول أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب أيضا المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها. المسيح مات علشانها. It is something of sacrifice. طب المسيح مات عشان الكنيسة. بولس الرسول بيقول لك انت تبقى زي المسيح في علاقته بالكنيسة بالنسبة لها. طب بتضحي بايه عشانها؟ What is the sacrifice? بتضحي بإيه؟ أنا بشوف أحيانا أن هي ضحت عشان العلاقة اللي مش مظبوطة بينكم، ضحت بالكنيسة وسابت أب اعترفها، ضحت بالمسيح وما عادتش بتتناول، ضحت بمذاكرتها وبقت مذاكرتها وحشة جدا، ضحت بأهلها، أهلها بيقولها لا ما تطلعيش ما تخرجيش ما تسهريش ما تسمع لهمش، ضحت بكل واحد. لا يا ابني الحكاية مش كده، انت تضحي عشانها بمعنى ان انت تبذل حياتك من اجل انها تروح السماء، ومن اجل انها تعيش سعيدة، ومن اجل انها تبقى ناجحة. تضحي بنفسك عشان تبقى ناجحة مع اسرتها، تضحي بنفسك عشان تبقى ناجحة في دراستها، تضحي بنفسك عشان تبقى ناجحة في كل علاقاتها بالاصدقاء. انت بتحبها يعني معناها يوم ما تتجوز تبقى عارف ان انت دايما اللي هتسعى لارضائها، انت اللي تبادر بكل حاجه كويسه بالنسبه لها زي المسيح. هو مين احنا اللي طلعنا له السماء عشان بنحبه، ولا هو اللي نزل لنا على الارض؟ طب هو نزل لنا على الارض عشان احنا نستاهل، ولا نزل لنا على الارض عشان احنا محتاجين؟ يقول لك ونحن خطاه مات المسيح لاجلنا، يعني واحنا في الخطية المسيح جه. عشان كده اللي بيحب زوجته يسعى إليها، اللي يحب زوجته يعمل زي المسيح يغفر لها. فاكر المسيح على الصليب عمل إيه؟ مين الزوجة هنا بالنسبة للمسيح على فكرة في القصة دي؟ الناس العالم ده كله جه على الصليب قال إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب ده قال أسلوبه، أسلوبه دمه علينا وعلى أولادنا برضو يغفر لهم. يا رب ده طلب برباس وعايزينك انت اللي تموت برضو يغفر لهم. شيء عجيب جدا. عشان كده الزوج المسيحي الحقيقي يحب يعني يغفر، يحب يعني يبذل كل جهده انه يرضيها، انه يخليها سعيدة بانه يبذل كل ذاته. عشان كده حبيبي يقول المسيح ان هو احب البشرية حتى الموت. طب وانت مساعدة تعمل ايه؟ انت تبذل، انت تغفر، وهي تقول حاضر. تعرف تقولي له حاضر؟ الكنيسة تطالب الزوجة من خلال الانجيل تقول له حاضر في كل شيء زي ما بتقول لربنا حاضر. ده في افسس 5 يقول لها كما للرب يقول لها في كل شيء، وفي كلوسي يقول لها كما يليق في الرب. يعني كما يليق في الرب يعني من يعني طيف كل حاجة طالما ما تتعرضش مع كلام ربنا. على حساب وقتك، على حساب جهدك، على حساب صحتك انما مش على حساب وصية ربنا بأي حال من الأحوال. عشان كده هو ده الحب، مش الحب ان انا اعمل زي اولاد العالم ولا اصلي بحبها، الحب ان اضحى علشانها، والحب انها تطيعني رغم انها تعرف احسن مني ودراستها مش اقل مني وعملها بتكسب بيه اكتر مني، ولكنها تحترمني جدا وتقول لي حاضر في كل شيء. هو ده الحب الحقيقي، ده الحب المسيحي اللي رب المجد بيتكلم عليه. اتنقل بسرعة من الحب للمساواة. الراجل المصري بيفهم غلط ان هو مميز عن الست فوق الست. لا كده ده مش مظبوط. ربنا لما خلق حواء قال نظيره equal to him. عشان كده لما بنقرا في رساله معلمنا بولس الاولى الاصحاح الكرونسوس الاصحاح 11 يقول غير ان الرجل ليس من دون المراه ولا المراه من دون الرجل. ما حدش اقل من الثاني، الاثنين ايكوال تو ايتش اذر، الاثنين مساويين لبعض. اوعى تفتكر عشان بقولها تطيعك انها اقل منك، هي زيك بس شيز سو بي. زي برضو رب المجد يسوع، رب المجد يسوع مساوي للاب. مش قول من قانون الايمان انه مساوي الاب وبنقول واحد مع الاب، ومع ذلك كان بيطيع الاب، طاعته للاب ما قلتش من مكانته. فلازم تبقى تتعامل معاها على انها مساويه ليك. انت عارف يا ابني الانجيل او كتاب المقدس في افسس 5 الرساله اللي بتتقرا يوم الاكليل جايه من افسس 5 عدد 22 فيرس 22. عدد 22 بيتكلم فيه عن مع الست انها تخضع للراجل. إنما قبلها في عدد 21 تعليم لطيف قوي، بيقول لهم كده في عدد 21: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. وبعد كده في 22 بيقول لها: أيها النساء اخضعنا لرجالكم. يعني إيه؟ يقول لهم مش عيب إنها تسمع لها، اخضعوا البعض، يعني كل واحد يسمع للتاني. ولكن إذا ما قدرش يسمع لك هيقول لك: أيها النساء اخضعنا لرجالكن. يبقى أنت من البداية حاول تسمع لها، إنما لو ما قدرش يقنعك وأمر، أنت كمسيحية هتخضعي. عشان كده أبونا بيجي في الإكليل يعمل إيه يا أولادي؟ يجيب الاتنين يحط رأسهم على بعض كده ويقول لهم إيه؟ ليخضع كل منكما لصاحبه. وبعد ما يخلص يقول ليخضع كل منكما لصاحبه، يبدأ يقول الوصايا ليهم الاثنين. فيقول للست بعدها انها تخضع للراجل زي ما كانت امنا سارة بتخضع لابراهيم. يعني ان امكن يبقى الخضوع متبادل، وان لم يمكن ذلك فعليها ان تخضع لكل شيء. انا دايما بقول نصيحة لبناتي اللي بيفكروا في الجواز. هو في حد ما يفكرش في الجواز؟ هو اللي يشوف مشاكل الجواز اللي انا بشوفها ده يفكر في الجواز؟ بص حبايبي، ده تدريب حقيقي بقوله عن خبرة في مشاكل الزواج from March 1989، دي المسؤولية اللي مسكتها في الوقت ده. في أول سنة زواج you have to say yes I'll do، حاضر في كل حاجة. Don't discuss، don't argue with him. اول سنة دي لو حسستيه انك بتقولي له حاضر على طول، اطمن انه متجوز واحدة ست مش راجل عامل راسها براسه. يعني صدقيني ده صراع struggling فعلا، بتبقى مشكلة. يعني هو من اول يوم جواز انا الراجل، you have to obey، كلها orders orders orders، حتى ما فيش نوع من الديسكشن. يعني البداية بتبقى صعبة. خليكي ذكية، هحتمل سنة وهقول له حاضر في كل حاجة، اللي تشوفه حبيبي، اللي تأمر بيه، هو أنا عندي أعز منك، كلام كده لطيف. هتقوليها سنة حاضر، بعدها هو هيقول لك طول السنين حاضر. طب جربي، جربي النصيحة دي، قولي سنة واحدة حاضر. هو شعر ان انت مش منافس ليه، ست طيبة، عقل حكيمة لطيفة، بعد كده هيلاقي الكلام اللي بتقوليه انت بتعمليه وهو بيعمله، لانه اكتشف حكمتك وعقلك وهدوئك. انما اول ما يلاقي ان هي رفعله راسها كده وانا مش اقل منك، ده انا اكسر لك رقبتك عشان تشعر ان اقل منك، ويبدأ يستخدم الاسلوب للأسف الغير مسيحي في عنف مع زوجته. انت اللي جبتي لنفسك من البداية استخدم اللطف والرقة بتاعت البنت، مش الاسلوب بتاع الراجل اللي احيانا يبقى طف في التعامل. عشان كده from the beginning you have to obey him in everything as you obeying the God himself. هنا حبيبي رغم ان بقول لك يعني ليخضع كل منكم لصاحبه، تقدر تعمل دي لو انت حاس انها equal to you، انها مساوية ليك. انما لو انت قلت انا الرأس، صدقني احيانا يعني بقول اللي بقول انا راجل رأس المرأة. انا مرة قلت كلام ده هنا، انت فاهم ان الرأس غلط، ايه مفهومك عن الرأس؟ يعني what is the meaning of the head that you are the head of her، ايه معناها؟ يعني are we talking about the skull or about the brain؟ لما بقول انت الراس، الراس دي معناها السكال اللي هي سترونج قوي الناشفه دي، ولا ذا موست سوفت؟ يعني ات از فيري سوفت، اللي هو بتكلم على السوفت اللي هو البرين ده. لا انا بتكلم على البرين. انت البرين بمعنى انك بتشتغل من غير ما حد يشوفك ولا حد يسمعك. المخ ده بيحرك الجسم كله، حد سمعه وبيشتغل؟ جايز نسمع القلب، جايز نشوف الايد بتشتغل، انما العقل ده المخ ده لا نشوفه ولا نسمعه، هو اللي بيحرك الجسم كله. ادي البرين. البرين اون ذا توب، يو هاف تو بي ذا توب. هي تشوفك دايما كبير، شايفك كده مع ربنا فوق ماسك في ربنا، شايفك حكيم فيري وايز لان انت العقل انت المخ، شايفك بتبص لبعيد، هي بصة للنهارده انت باصص لبكره. حبيبي انت الرأس، بمعنى انت اللي المفروض تبقى عاقل وحكيم وطويل البال وبعيد النظر، ادي معناها الرأس. الرأس دي it is something of responsibilities، يعني ده معناها واجبات عليك كرأس مش حقوق طول انا الرأس. الجواز في المسيحية انك تشعر انها بتساويك مش اقل منك، والجواز في المسيحية اذا كنت حاسس انها مساوية ليك، واذا كنت بتحبها بصحيح، واذا كنت مقبل على الزواج بتوبة حقيقية، هنا ربنا هيشتغل معاكو ويخليكو انتوا الاتنين واحد. وقتها هنقول فعلا زي ما حصل مع ابونا ادم وامنا حواء من البداية خالص، ان هما الاتنين بقى واحد. شوف في سفر التكوين الاصحاح الثاني يقول ايه، الان هي عظم من عظمي ولحم من لحمي. يقول لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنين جسدا واحدا. ربنا جابها له وحدها بيه، الاثنين بقوا واحد. اليونيتي دي فور لايف، الاثنين دول بقوا واحد مش هيبقوا اثنين تاني ابدا، لان ربنا اللي وحدهم. عشان كده تيجي تقول لي طلاق في الكنيسة، اقول لك نو وي ار سوري، انتوا الاثنين واحد. ما ينفعش الواحد يبقى اثنين، الواحد لو بقى اثنين هيعيش هيموت، هشقه نصين. زي ما بقول تشبيه، الواحد يبقى اثنين لو شقته بسكينة مات. زي بالظبط الاثنين دول جت سكينة في وسطهم ما بينهم، اللي هي ايه؟ الخطية. واحد منهم عمل خطية مع حد committed with another person. عشان كده بنقول adultery هو السبب الوحيد اللي يفصل الاثنين، فاصل بين الاثنين خلاهم اثنين. للأسف يوم الخطية بتخش خلاص بتكسر البيت ده، واللي غلط في الخطية دي عمره ما يتجوز تاني في الكنيسة بأي حال من الأحوال. انت يا ولادي انتوا الاثنين لازم تفهمين انتوا الاثنين واحد. بس واحد في ايه؟ انا مش بكلم عنكم واحد في الجسد، واحد في كل حاجة. بزعل قوي من فكر استرالي شوية، from the beginning هي عندها الاكاونت بتاعها، هو عنده الاكاونت بتاعه، هو عنده فلوسه وهي عندها فلوسها. هي باباها كان مبسوط شويه وساب لها قرشين فحطهم في حسابها، وهي كلمها لا نحطهم مع بعض. لا، هو كان عنده بيت قبل ما يتجوز، طب ما هو بيتك بيت ونكتب اسمنا على بعض. لا لا، ده قبل الجواز ده باسمي. امال تبقى واحد منين يا عم؟ بتضحكوا على بعض ازاي؟ تبقوا واحد على مستوى الجسد حسب تصوركم، واثنين على مستوى الفلوس. عشان كده ويبقى عاملين شركة، هي مرتبها اعلى منه شوية، هي بنت دكتورة ما لقتش دكتور، اتجوزت واحد اي حاجة اي مكان، يعني اي شغل، مش عاوز اقلل من شغله معانا، مرتب السرر بتاعها الانكم بتاعها اعلى منه بكتير جدا، تحطه في حسابها وهو الحساب ويتفقوا، انت تدفع 1000 I'll pay another 1000. نحط ال 2000 مع بعض، نحطهم في joint account ونصرف منهم. طب وباقي فلوسك it is my own. نعم. وتقولوا انتوا الاثنين واحد. يعني واحد. عشان كده بيعجبني قوي في الانجليزي الكلام عن الاسره في بعض الاكسبريشنز اللي بتتقال، انهم بقى one family one body. يتكلم عن حماته، لا حماته دي عند المصريين ما فيش حاجه اسمها حماتي. She is mother in law. He is brother in law. اخوها بقى اخويا، اختها بقت اختي، مامتها بقت مامتي، لاننا بقينا واحد. هي دي الوحدانيه. وهو يبقى شاطر قوي قبل ما يفكر يجيب لمامته هديه، بيفكر اولا في مامتها هي. ما هو بقت امي زي ما هي التانية امها. دي اليونت اللي انا مقصود بيها يا حبايبي. انا طولت عليكم. الجواز اللي ربنا يشتغل فيه depends on repentance, Christian love, equality, unity. هنا نقول it is a marriage for life. إنما without repentance, without the feeling of a Christian love, without the feeling of the equality, we can't achieve the unity. We can't live together for life. أنا متشكر طولت عليكم. أسيب لأبونا فرصة to summarize what I said but in English عشان أتعلم من أبونا شوية Australian English. There is a very great difference between Australian English and any other English in all the world. أول سنة جه سيدنا البابا بيرحبوا بيه إن هو جه النهاردة يعني, فقالوا له you came to die بطريقتكم إياها دي. No, I came to live not to die. لأن أنتوا بتقولوا داي كده فتحينها شوية زيادة. It is all Australian English. ومع ذلك أنا لسه أتعلم الأستراليان إنجليش بتاعكم ده. تفضل يا أبونا أنطونيوس.
We thank his grace for those great words of wisdom. I'll try and summarize them as quickly as I can. I hope, did we get a recording? Okay, oh good. Okay. His grace began speaking about Christian marriage, and he mentioned a number of important principles. First he said it's important to consider your goals and plans as you go into marriage, as you would with any other important endeavor. But sadly, he found that when he came to Australia, most of the marriage problems that the church has to look at have come from the new generation. He distinguished between marriage in the world and Christian marriage. In marriage in the world, two love one another and they marry legally, and they can do this anywhere. But Christian marriage includes that, but includes a wedding in the church, because God plays the main role. For example, during the wedding ceremony, the couple's hands are placed one hand in the other and covered with a lefefa, a linen cloth. This represents the fact that the Holy Spirit is uniting the two in a way that we cannot see, in a hidden or invisible way. In the wedding, the priest addresses all three of the hypostases of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we pray for at least 1 hour. This implies that this is a very serious spiritual event. If we say then that God unites the two, how is it possible for Christians to divorce if God brought them together? But His grace pointed out that God leaves all of us with a free will. For example, God wishes for all people to go to heaven, but not everybody does. Some people even want to go to heaven, but they do nothing about it, so they don't get to go. Therefore, to be successful, marriage needs God's will plus a genuine and active human will acting from the couple. It's like when Jesus raised Lazarus from the dead. He asked the humans to move the rock. They did what they could, and then Jesus did what they could not. He raised Lazarus from the dead. And also the miracle of the 5 loaves and 2 fish, where the disciples brought the small lunch and Jesus blessed the little they brought and did the miracle. A principle to keep in mind in marriage is that there can be no successful marriage without repentance. Most cases that come before the clerical council, in other words, people breaking up, the couple were madly in love before they got married. And sometimes, sad to say, this even led to some premarital physical relations. In other words, they left Jesus in order to be together with one another. And after they got married, they left one another. For example, His Grace sometimes notices a fiancé who stops serving as a deacon when he gets engaged. And then after that, he stops having communion. And then they stop coming to church altogether. So how can this lead to a successful marriage? We know that if a person comes to join the church, they must first repent and confess and then be baptized. So also in the unction of the sick, the person repents first and then is anointed with the oil, so that both the body and the spirit can be healed. As we read in James chapter 5, The prayer of faith will heal the sick, and the Lord will raise him up, and if he has sinned, he will be forgiven. Confess your sins to one another. So also in Holy Communion, repentance must come before partaking of the body and the blood of Christ. But sometimes His grace has seen a husband who hits his wife at home and then comes to church to have Holy Communion. And this obviously is not acceptable. There has to be repentance first. And it's actually very dangerous, for St. Paul wrote to us, "If anyone eats or drinks of the body and the blood of Jesus in an unworthy manner, they will bring a curse upon themselves." When we come to do a Mass, the bread and the wine are very carefully checked and chosen. Only the best will do. Only the purest will do. Because that bread and wine will become the body of Christ. The Holy Spirit will descend upon it. In marriage, we don't bless the bread and wine, but the Holy Spirit descends upon the couple. So we also must try to present ourselves in marriage as pure and be prepared for it by purifying our hearts and our lives. The priest prays very deep silent prayers during the marriage for God to enlighten the heart and the spirit of the couple. But sometimes as he is praying for this, he looks at the couple and he finds that they're too busy smiling for the cameras and paying attention to the flowers and the decorations and all those sort of things. Even we notice that in weddings, the usual seating in church of men on one side and women on the other side tends to be forgotten. Because unfortunately, people tend to look at marriage as though it were just a play rather than a prayer. But in marriage, what's required is the lifting up of one's heart to God. It needs depending on God. It needs the couple to submit to God for it to be successful. So His grace is wishing for couples who will truly pray for God to unite them during the wedding, rather than be distracted with all the other bits and pieces. The priest prays over and over for God to purify the couple. But if the couple is paying no attention to this prayer, will God be able to fulfill it? In the liturgy of the wedding, in the wedding service, in other words, we pray for purity of heart, etc., and then afterwards the couple goes to the reception. And sometimes the devil is able to destroy all of the work of the Holy Spirit in the wedding through the corruption of things that sometimes go on in receptions. So His grace is very happy when he attends a reception and has taken now to giving a sermon, whether at the reception or even in the wedding itself, in order to help people to understand the meaning, the spiritual meaning of the marriage. And then, of course, there's the honeymoon. His grace expressed that he would like to do a baggage check on every couple going off to their honeymoon. But he's not looking for things to confiscate. He's hoping that he will find something that should be there, which is the Bible and the Agbaya. The honeymoon is called a honeymoon because it's meant to be a sweet time. But can you taste the sweetness of honey if God is not present to give you that ability to taste it? So the couple should begin their life together with God. If not, then that life will very easily fall apart. Another principle His Grace mentioned is to understand what is the true meaning of marriage. And His Grace distinguished between Christian love and lust and mentioned four important points that need to be present. The first one being Christian love, the second one repentance, the third equality, and the fourth unity. Jesus said to His disciples, "A new commandment I give to you, that you love one another." But this is not really new. It was present in the Old Testament. But what he added is to love one another as I have loved you. And St. Paul also said, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her." Therefore, to sacrifice yourself to make your wife happy and successful at home or at work or with the family, this is what the true Christian love really means. To forgive as Christ forgives us is true Christian love. To go to her as Christ came to us while we were still sinners. This is the true Christian love. But he also advises the wife to say yes to the husband as she does to Christ. In other words, this yes or this obedience is within Christian love and is therefore a sign of equality, not inequality. God made Eve as a helpmate equal to Adam. Therefore, her obedience to him does not imply that she's inferior to him, but it implies that she loves him. In the same way as the Son obeys the Father, although they are equal in the Holy Trinity, The Father does not boss the Son around because they are equal in the Holy Trinity. They simply have different roles. In Ephesians chapter 5, which we read in the wedding ceremony, St. Paul first says that they should be submitting to one another in love, so both sides must submit. And only after that does he then advise the wife to submit to your husband. Even in the wedding, the heads of the two are brought together and meet in the middle as a sign of them both bowing and submitting to one another. And the heads are together at the time that the words are spoken, submit to your husband, reminding the husband that he also should submit to his wife. Therefore, His Grace advises girls who are going to get married to say yes and hadr. Hadr meaning yes in Arabic, but in a very obedient way. He says that this is the wisest way to go about it. If the wife does this for the first year, always says yes, doesn't argue, doesn't complain, then for the rest of the years of that marriage, the husband will always say yes and hadr. Why? Because the wife has taken the sense of a power struggle out of the relationship. She has made the husband feel comfortable in the relationship, and she has brought love into the relationship. Therefore, the husband, out of love, will be very willing to submit to his wife after that. And does the husband understand the meaning of head, as in the man is the head of his wife? Which one is the husband going to be? Is he going to be the skull, or is he going to be the brain? The skull is very hard, and very hard to get through. But the brain is very soft, yet it's very effective, and is, although it's invisible, it controls and moves the whole body. So the husband must be to the wife as someone who is the head at the top of the line, but holding on to God, holding on to heaven, holding on to the eternal perspective, not the short-term perspective. We must realize that headship means responsibilities more than rights. And Christian love leads to thus a true unity. Adam and Eve truly felt that they were one. Adam said when he looked at Eve, "This is flesh of my flesh and bone of my bones." If a couple feel that they are truly one, then you will never be able to suffer that harm or damage or division happens to the other part of you, to your spouse. Adultery is like a knife that cuts this unity in half, and that's why it's the only accepted reason for divorce. But in smaller ways we can see divisions. For example, His Grace mentioned couples who might have separate bank accounts. How can you be one, united by the Holy Spirit, but financially separate? Because within marriage there should no longer be the words mine or yours, but everything is jointly owned together. His Grace expressed that English describes the relationships within marriage much better than Arabic, in a certain sense, in that it speaks of the mother-in-law, the brother-in-law, and so on. In other words, it gives the same degree of relativity to the relatives, to the married person, as well as to the person who is a blood relative. So the husband's brother is their brother, and he's also his wife's brother, but only in-law. And this is very important, that the couple feel that they truly are one, and that the one's home is their home, one's parents is their parents as well. So all four of those things are necessary to work together for a successful marriage, and His Grace finished by just repeating those four important things: Christian love, repentance, equality, and unity. And I believe that there were a whole lot of questions that you sent up for His Grace. So perhaps if His Grace is ready, we'll hear the answers.
تقدر تعيدوا الامتى؟ I have a lot of questions. واحدة بتقول My parents are very strict on me. I am not allowed to do anything, only from church to home to school. What should I do? Of course you have to obey them. I can't give you an advice to disobey your parent, of course. But I think you can do two things. The first, talk with them. It's important for them to trust you. If they have the trust, they will open the door for you to go anywhere. Maybe there is something of lack in trust. Why? Ask yourself. Maybe. The second point, Abuna can help you if you are right, and as you said, they are strict more than any other parent. You can ask Abuna to help you to discuss the matter with them. It will be easier for you. Soel, do you believe in love at first sight? I believe in lust from first sight. It is not love, but maybe it is lust. بص يا حبايبي، اوعى تعتمد على عينيك في الحب ابدا. اقول لك خبر يا بنت، اقول لك خبره، يعني هو بيحبها من اول نظره، بيضحك عليها من اول نظره. حبها ليه؟ ايه اللي شدها فيه؟ شويه الوان، شويه مقاسات، سوري يعني في التعبير، انا بكلمكم بصراحه شويه، يعني I have to talk with you openly. ايه يا ابني حبيتها ليه؟ بنت خفيفة لطيفة اجتماعية، وبعد الجواز هيقول برضو خفيفة لطيفة اجتماعية، يقول دي متحررة مش ملتزمة تتكلم مع كل حد. لا لا لا، شوف، marriage has to be begun from the mind not from the heart. But you can't marry without your heart and mind both. يعني مش بلغي القلب، لازم احب، انما لازم اقتنع كمان دي مناسبة ليا ولا لا. انما من اول نظرة دي يعرف عنها ايه، what is her way of thinking، what is her history، what's her parent, what's her career, nothing at all. بيعرفش حاجة. يقول بحبها من أول نظرة. Sorry. From the first sight, maybe he loves you as a body, not as a person, not as a human. Please. Marriage needs praying, needs thinking, needs asking. Remember these three points: thinking, praying, asking. But please don't ask the fathers, the priests. They can't say to you that he is not suitable for you. He will be in a problem if he said that. He can't say for you that she is not good girl. She is his own daughter. How come? When I am talking about asking, you can ask the friends, not the fathers, the priest. Ask or pray. Think, pray, ask. If you want a successful marriage. I answered very honestly because who answered me asked me, please talk honesty. I did. حاضر، لا يسأل بس خلص الأسئلة دي. حاضر. Is it wrong to marry a Christian but not a Coptic Orthodox person? If not, what can you do? مش أنا اللي حيدوه, أنت اللي حتدوه, إنما أنا. It is wrong to marry a Christian but not a Coptic Orthodox person? If not, what can you do to make this marriage of course you have to put in mind usually not always usually mixed marriage is a risky marriage usually when I am talking about mixed marriage I am talking about mixed from two different cultures I am talking about two from different churches واحد بروتستانت بيصلي في كنيسة البروتستانت الصلاة عنده شوية تراتيل ووعظة and it is very short هتتجوزيه يقول لك انا هبقى أرثوذكسي يا ترى هبقى أرثوذكسي for you or for the orthodoxy itself he loved you and you, he want to marry you for that he can change or he loves the church and through the church asking to marry you if he leaves his church for you he will leave you for another one remember if he leaves his church his faith his dogmas his history his roots for you it's easy to him the way of changing يعني واحد بيغير حاجة مهمة جدا في حياته يسيب كنيسته عشانك لا هو بيرضيكي انت عايزة ايه يتعمد it's something like a shower for him why not to attend the church I'll try to attend for her before marriage but after, what is after marriage he can't he will say it's boring I don't understand. Go if you want to go. وبعدين بعد كده what about fasting? He will share with you to fast? ولا هيقول لك صوم ايه ما تصوميش? What about the children? He leave them to come to Sunday school in our church? Or he refuse? From the beginning, if you want to be a Coptic Orthodox member, he has to study, he has to take his time. أبونا أحيانا بيبقى مضطر, he has to do, إنه يعمده لأنك هتتجوزيه غصب عننا أو تتجوزيه بإرادتنا, غصب عننا تروح تتجوزيه برا, فأبونا خايف عليكي مضطر يديله الشكل وبقى أرثوذكسي وخلاص, إنما في الحقيقة ما بقاش أرثوذكسي. عشان كده from the beginning think about the matter if you want to be one living the same way of life living in marriage for life it's important to be from the same church in the Old Testament men had many wives why was this allowed and it is no longer allowed what do you want for girls what do you want from us to allow to them to marry more than one of course no what do you want to marry many بس حبايبي دي كانت البداية it was the beginning إنما المسيح بيرفع مستوى الإنسان raising the level of the human in Christianity we have to be in the top of the spiritual way of thinking and spiritual way of life عشان كده in Christianity not allowed for any body to marry than one it is something of discrimination If you agree, you will open for both. Maybe for the beginning, ربنا سمح بحاجات كتير قوي. عشان كده تلاقوا في الموعظة على الجبل العبارة دي بتتكرر كتير، قيل أما أنا فأقول. زمان سمحنا بكذا ودلوقتي ما نسمحش بكذا. ده مش بس يعني أنه كان بيسمح بتعدد الجواز الزوجات ومنعه، ده حتى كان بيسمح بالطلاق. وربنا لما اتكلم في الإصحاح الخامس من إنجيل متى البشير قال لك لا، من غير الزنا مفيش طلاق. My marriage had a hard time. What you advise me to save my marriage? Usually we have to look for the reasons of the problems, not the results of the problems. نعرف الأسباب إيه؟ ال hard time ده ليه؟ جايز أنا عشان ما بقولش حاضر، جايز في مشكلة إن أنا مش عارف أحب مامته. I can't live his mom or father or sister. أعرف السبب إيه؟ Maybe he needs some respect. Maybe she needs some emotions, some loves, some love. فتشوا إيه السبب؟ إيه سبب المشكلة؟ وكونوا صراحة جدا في محاولة حل السبب. من غير ما نعرف السبب الحياة هتبقى صعبة زي ما هي. قدرنا نوصل للسبب هنقدر نعالج السبب. How far should the wife submit to her husband if she wants to pray more than one mass a week? What can she do? هو مش عايز تروح الكنيسة كتير. برضو look for the reason. Why? Why? Ask him why. Any husband asking for an obedient wife if she is not, هيضيقها في كل حاجة. جايز مروحة الكنيسة كتير ده على حساب حاجات تانية في البيت. اروح البيت يقول لي شوف التراب، شوف الاطباق اللي في الحوض، شوف الغسيل اللي مربي. يعني بتروح الكنيسة كتير وبيتها مش نظيف، بتروح الكنيسة كتير وعيالها بيلعبوا في الشارع او في الباك يارد. طب ما ليه حق، ما لازم يعني تقوم بدورك جوه البيت وتقوم بدورك بالنسبة للزوج. Sorry, sometimes she asks to go to the church many days a week and he can't live with her as husband and wife in the relationship because she asks him to get the communion and she can't get it without it. طب وبعدين ما هو يزعل. طبعا مش فاهمين، اللي مش فاهم يبقى لسه صغير، مش هقول بالتفاصيل يعني. لا يعني برضو اعرف السبب ايه وحل سبب المشكلة. I want to say if going to the church to the mass only once a week will help you to live a peaceful life than to go to the church more than one, I'll give you an advice, only go for one day. One mass a week with obeying your husband, you live a peaceful life. Many masses a week without obeying him, I doubt that you will in peace with him. خليكي برضو عقلة وهادية وخليكي مرنة. Be flexible with him. As I said before, say to him, yes I'll do. أي حاجة هتقول عليها هعملها. تأمرني زي ما أنت عايز. بعد سنة تقول له ممكن في قداس الحد بدري وأجي ألحقك قبل ما تنزل الشغل. Okay, you can go. ممكن الحكاية تلاقي بتزيد يوم بعد يوم، بس لو قلت له لا من الأول it's a big problem. What if I made the wrong choice from the beginning and my life now is impossible? معقول؟ What shall I do to save my life, my family? Needs sacrifice. You have to sacrifice yourself. عليك حاجات كتير تضحي بيها عشان ترضي الطرف التاني عشان تعيشوا في سلام. We asking for course, workshop about marital life when we are engaged. The best thing for a successful marriage is pre-marriage counseling. In our diocese now we are preparing for a pre-marriage counseling. Counselor for every two engaged person. يقعدوا مع بعض ويتناقشوا في كل أمور الجواز. Sometimes أولادي إحنا في أولادنا في فترة الخطوبة usually they don't think about what happening after marriage. They are not planning for what after marriage. Maybe they are planning for the house, for the flat. Maybe they are planning for the furniture. Maybe they are planning all the time of the engaged time and preparing for the day of marriage. But they are not thinking at all about their life. عشان كده في الكونسلينج ده بنفتح, we open everything about marriage. على فكرة أولادي البري-marriage counseling ده مهم في حاجتين قوي. أول حاجة to know everything about marriage openly. The second thing, to know everything about each other. The way of thinking. وإحنا بنتكلم في مشاكل وفي موضوعات كتير بتفاجأ إن له رأي, خصوصا if we give them a certain paper have many questions in a certain item and read the answers. Sometimes you find great difference between both. الإجابات بتقول إن هو شخصية مختلفة عنها تماما. هي بتفاجأ إن هو له آراء غريبة ما كانتش عارفاها عنه. دي معناه إنها هتتعب جدا معاه في الجواز. يا إما يغير أفكاره دي يا إما تقول له ثانك يو. كل واحد يروح لحاله. طبعا إن هم يسيبوا بعض في الخطوبة أحسن ما يفكروا يسيبوا بعض بعد الجواز. أنا أعتقد يعني إن الموضوع ده يعني لو الآباء يفكروا فيه مع سيدنا. It's very important to prepare this course. And I can send you a book about pre-marriage counseling احنا عملناه في الإبرشية. وممكن إن بس محتاجة إن الخدام نفسه to be well prepared. أنا قلت امبارح في father meetings أو priest meeting قلت يعني مهم قوي إن احنا نجهز بروجرام ونجهز الخدام. And I prefer to be from the servants, not from the priests. The priests have no time. Yani for this counseling, it is better for the church to find some servants and to prepare them very well to be as counselor. Every counselor for two of them, it will be very successful. And this counselor can continue with them, especially in the first year after marriage. The after marriage first year is the most difficult year in their marital life. Needs a lot of advices at this year. Oh. From your experience of other separations If one were fortunate enough to choose between two fantastic people, yes, Elim. If there is a fantastic man nowadays, maybe, I don't know. A fantastic people, Bir Qusim Maktub, men, what would you advise as the deciding father? Not always the fantastic person is the suitable person for you. Look for the compatible person, not the fantastic person. A compatible person means compatibility in the age, in the education level, in the social level, in the spiritual level. وبعدين فانتاستيك من بعيد ولا فانتاستيك بعد ما تعاملت معاه عن قريب وشفت طباعه. How he is behaving. يعني عشان كده يعني choose who is compatible to you. A wife disagrees with her husband's way of thinking in a specific matter, should she disagree or just obey? Just obey. Shuf, I can't give you any advice to disobey him. That's mean you will struggle in all your life. بس أنا عايز أقول لك يا بنتي حاجة لطيفة أكمل بها كلام اللي من شوية. البداية هو بيقول موضوع مهم. اوكي I'll do اللي انت عايز تحت امرك. اول ما تقولي له اللي انت عايز تحت امرك هو اطمن وارتاح وروح قايله له بعدها بس ايه رأيك لو عملنا كذا اللي تشوفه. شوف الطريقة تتحكي بيه عليها على طول. يعني دي تقدري على طول البداية اللي تؤمر بيه حاضر بس ايه رأيك لو كان كذا. افريدي هو مصر بلا لانه سمع كلام مامته ومامته اللي قايله له ولا بابا اللي قايل له. افريدي اذا ما لقيتيش فايدة can you delay the thing for only one or two days to pray to think about it. Sometimes delaying is the solve of the problem. نأجل شوية نفكر هو هيهدى بعد شوية جايز تقدر تقنعي. إنما لو من بداية قلت لا مشكلة. طيب افرضي هو أصر وعملت اللي هو عايزه رغم أنه بيفكر حاجة بطريقة غلط. قولي بهدوء أنا هقولك الرأي في الموضوع واللي أنت عايزه أنا هعمله. One by one. Day by day. هيوصل أن أنت more wiser than him. مش هقول كده طبعا. إنما he will feel it. Then the matter will be easier after that. بعد كده الحكاية تبقى سهلة قوي. عملت له اللي هو عايزه وشاف النتائج كانت مش مريحة. شاف اللي انت قلتيه طلع صح. بعد كده هيبقى سهل جدا يعملك اللي انت عايزاه. حد بيسأل على اتنين مخطوبين بس واحد في مصر والتاني هنا. I don't prefer عموما. يعني you are Australian but you have Egyptian roots but nowadays you behave as an Australian person with the Christian umbrella of course. يعني but there is a great difference between your attitude and the Egyptian who is living in Egypt. انت من هنا عايز تروح تتجوز من مصر. There is a great difference between the way of thinking. طب عاوز تتجوز هتعمل ايه يعني؟ هتعرفها ازاي؟ تتعامل معها ازاي؟ بالتليفون؟ بالإيميلز؟ بالشاتنج؟ It is not enough. ومع ذلك إذا كنت لازم هتعمل كده أو أنت لأنه قريبك وهيخليه يتجوزك أو يخطبك ويتجوزك، على الأقل بيبقى خطوبة في زيارة والجواز في زيارة تانية حتى لو كانت اكسبنسيف. ان بتوين نشوف بقى الوسائل اللي نبقى نتصل بها ببعض ونتعامل مع بعض. تيك يور تايم لحد ما تشعر انك مرتاح ان الشخص ده مناسب. انا بخاف جدا يا ولادي بالجواز السريع. وبعدين عايز اقول لابني بقى اللي هيتجوز من مصر، هتواجه you will face many problems. The first problem is homesickness، وهي جاية سايبة أهلها عمالة تعيط. The problem not only crying but money. How? From the beginning she asking to talk with her family in Egypt. What is about the bill after 1 month, 2 months? It is a problem. The third step, she asking you after a while to go to Egypt from Ida. احنا لسه جاي بقالك 6 شهور. The fourth step, we have to invite our parents. The fifth step, we have to help them to live in Australia. It is overloading. يا ابن ما البنت دي كانت ما بتكلفكش حاجة وعايشة في استراليا وبتشتغل زيها زيك وما عندهاش مشاكل من النوع ده، ايه اللي رميك على الغلب بتاع مصر بس يا ابني؟ عشان كده بقول لك مش مناسب ان الواحد يروح يتجوز من مصر. انت يقول لي لا 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 بتوع مصر احسن. مش عرفك، هو انت فاكر مصر لسه بيركبوا جمل؟ روح القاهرة في بعض المناطق تشوف البنات شكلها ايه ولا شكلها ايه. Sometimes in the immigrant lands we find our children here living spiritual life more than some of the Egyptians. لا يا حبيبي انا مش عايز الانطباع ده عندك يبقى المصرية احسن من هنا. المصرية الاسترالية so far better than the Egyptian who is living in Egypt. Put it in mind. It is my experience. Thank you. أشوفكم على خير يا أولادي. يا ترى البنات بيسقفوا عشان الجملة الأخيرة اللي قلتها بس ولا عشان كل حاجة؟ أشوفكم على خير يا حبايبي.